والآن مع مادة الفقه، شرح كتاب فروع الفقه للعلامة يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا 31 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو الفروع للعلامة يوسف ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا في الجهاد، ووقفنا عند المغنوم، فإنه قد قال بأن هذا الباب وهو الجهاد مشتمل على 4 كلمات: الأولى مقاتل، والثانية مقاتل، والثالثة مغنوم، والرابعة مصالح. هذا الذي ينتظم به هذا الباب: مقاتل، مقاتل، مغنوم منهم، مصالح. أخذنا المقاتل والمقاتل، طيب ننتقل إلى المغنوم منهم. نعم،
الحمد لله، وبعد، قال المصنف رحمه الله: والمغنوم منهم مال وأرض.
الله أكبر، ما أحوجنا إلى هذا الفقه، سبحان الله. المغنوم منهم مال وأرض، هذه الغنيمة لا تخرج عن المال والأرض. طيب فين البهائم؟ هنغنمها؟ فين هذا الذهب والفضة؟ فين محلات؟ فين كل هذا؟ اسمه مال، كل هذا يسمى مال. أرض، هذه أرض، وما عداها فذاك مال: سيارات، مخازن، كذا، تجارات، بهائم، وخيول، كل هذا يسمى مالا، لأن المال هو ما يتموله الإنسان. فإذا المغنوم أرض ومال. انظروا إخواني إلى الضوابط، الضوابط، مثل ما نقول جهاد يتضمن كلمتين: قصد، شرط، الشرط راية، قدرة. أيضا هنا عندك المغنوم مال وأرض. طيب نأتي للمال، الغنيمة ما هي؟ ما هو تعريف الغنيمة؟ قال بعض أهل العلم: الغنيمة ما دخلت في أيدي المسلمين، ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال المشركين، من أموال المشركين على سبيل القهر بالخير والركاب. ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب، يعني ما أوجفنا عليه من خيل وركاب وحرب، والذي ينتج المال الذي ينتج عن نتيجة حرب، هذا المال يسمى بالغنيمة. طيب سؤال: وما الفيء؟ وما هو الفيء؟ الفيء قال العلماء: ما تركه الكفار، ما تركه الكفار فزعا من المسلمين من غير قتال، ومال من لا وارث له، ومال من لا وارث له. وخمس خمس الغنيمة، وخمس خمس الغنيمة، وهو سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين، فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين. إذن ما الفارق البارز في التفريق بين الغنيمة والفيء؟ أن الغنيمة مال يحصله المسلمون من المشركين بسبب حرب، طيب، وأما الفيء فمال يحصله المسلمون المشركين بلا حرب، بلا حرب، هربوا وتركوه وغير ذلك، فهذا فيء. قال تعالى: فما أوجفتم علي من خيل ولا ركاب، أي ما حركتم خيلا وركابا وكذا حتى يصبح غنيمة. طيب سؤال، ما الفرق بين الغنيمة والفيء في التقسيم؟ ما الفرق بين الغنيمة والفيء في التقسيم؟ الجواب: أما الغنيمة، أما الغنيمة فلما كانت نتيجة حرب وقتال فإن مالها يقسم خمسة أقسام، يقسم خمسة أقسام: أربعة للمقاتلة، أربعة للمقاتلة، لأنه مال نحصله نتيجة قتال، فهذه أربعة للمقاتلة، والخامس يكون لله وللرسول وهما سهم واحد، وهما سهم واحد، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن هذه خمسة، وفي العد هي ستة: لله، للرسول، ذي القربى، يتامى، المساكين، ابن السبيل، هذه ستة، لكن كما قلنا لله وللرسول هذه واحد، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فإذا تقسم خمسة أخماس: أربعة أخماس للمقاتلة، وخمس لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والدليل قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما الفيء فمصرفه كما ذكره الله في كتابه: لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، اللي هو في خمس الخمس، هذا هذا مال الفيء، لأن ما في مقاتلة. طيب سؤال: كيف نقسم الغنائم على المقاتلة إذا كان مالا؟ لأن أتينا الأرض بعد ذلك، إذا كان مالا كيف نقسمها؟ الجواب: المقاتلة إما فارس وإما راجل، إما فارس وإما راجل، مش وإما رجل، لا، إما راجل، يعني من مع فرس ومن هو على رجليه، راجل. أما الفارس فله ثلاثة أسهم، فله ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم له. وأما الراجل فله سهم، فله سهم. سؤال: ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ الجواب: ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر، أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. هذا بالنسبة للمال. قال فالمال يخمس الإمام كما ذكر الله عز وجل أي في الآية، وعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ذي القربى الآية. وعرفنا كيف نقسم هذه الأربعة أخماس. سؤال: ما حكم من شهد المعركة من النساء والعبيد في قسمة الغنائم؟ في قسمة الغنائم الجواب يرضخ لهم الإمام أن يعطيهم شيئا يراه هو، ولا يدخلون في القسمة، ولا يدخلون في القسمة. سؤال: هل يستثنى من هذا التقسيم شيء؟ هل يستثنى من هذا التقسيم شيء؟ الجواب نعم. فالذي يقتل رجلا له سلب أي متاع فهو له، فهو له. ولا يدخل في القسم، ولا يدخل في القسم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. نعم.
قال: والأرض يخير الإمام بين وقفها وقسمها.
هذا إذا كان المغنوم مالا. طيب إذا كان المغنوم أرضا غنم أرضا. قال: والأرض،
والأرض يخير الإمام بين وقفها وقسمها.
والأرض يخير الإمام بين وقفها وقسمها، فهي تستثنى من وجوب القسمة في الغنائم، هي من جملة الغنائم، لكن الأرض يخير فيها الإمام بين وقفها وقسمها، يعني إن شاء وقفها على المسلمين، وإن شاء قسمها بينهم، وإن شاء قسمها بينهم، يوقفها المسلمين يعني على مصالحهم، ثم يضرب عليها الإمام يعني خراجا يؤخذ ممن هي بيده مستمرا ويعطى للمسلمين. هذا بالنسبة للأرض تكون وقفا والقائم عليها بيعطي منها ويصرف في مصالح المسلمين. هذا بالنسبة للأرض، يبقى المغنوم إما مال وإما أرض. أما المال فليس الإمام مخيرا في القسمة، إنما يقسم المال على حسب ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، وأما الأرض فالإمام إن رأى المصلحة أن يقسمها بين المقاتل قسمها، أو أنه يوقفها على مصالح المسلمين، ثم يضرب خراج على من هي تحت يده ويعطي ذلك للمسلمين. يلحق بهذا مما يخير فيه الإمام الأسارى. سؤال: ما حكم الأسارى؟ ما حكم الأسارى أو الأسارى؟ الجواب: الإمام يخير في الأسارة، الإمام يخير في الأسارة بين قتلهم وبين المن عليهم بلا مال، أو الفداء إما بأسارة وإما بمال، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا. أيضا هذا مما خير فيه الإمام، يفعل ذلك الأصلح، يقتل يمن يفدي بمال يفدي بأسير، كل ذلك الإمام يخير فيه، يختار في ذلك الأصلح للمسلمين. هذا بالنسبة لما يتعلق به الغنيمة، بما يتعلق بالغنيمة. وهذه الغنائم أحلها الله عز وجل لهذه الأمة فقط، ولم تكن حلالا لأمة سابقة، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من أنبياء قبل، منها وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبل. سؤال: ما حكم الأخذ من الغنيمة قبل القسمة؟ ما حكم الأخذ من الغنيمة قبل القسمة؟ الجواب: إن كان شيئا أخذته الدواب علفا لها، أو شيء أكله الإنسان كان محتاجا إلى أكله وكذا وشربه، فمعفو عنه. أما إذا أخذ شيئا من الغنائم من أموالها فإنه غلول وهو حرام. قال الله عز وجل: وما كان نبيا أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. تعرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أثنى الصحابة على رجل فقال: بلى إن الشملة التي غلها لا تشتمي لاستعر عليه نارا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وللإمام أن يعزره في ذلك بما شاء، والإمام أن يعزره في ذلك بما شاء. ويلحق بالغنيمة كل أموال المسلمين العامة، تأخذ من بيت أموال المسلمين، من بيت بلد المسلمين، وتأخذ من هذه الأموال العامة، فيكون هذا غلول، فيكون هذا غلولا. طيب، نعم، الكلمة الرابعة المصالحة.
قال: والمصالحة إن كانت على نفس بمال، أو على ترك قتال مدة، أو على أرض بأن لنا عليها الخراج متى أردنا، بأن لنا عليها الخراج متى أردنا أخرجناهم منها، أو لهم ولنا خراج عليها، أي ذلك فعل جازا.
والمصالحة كانت على نفس، إما تكون على نفس، كانت على ترك قتال أو على ترك القتال، كانت على أرض نتركهم فيها يزرعون، أي شيء وقعت عليه المصالحة، أي شيء وقعت عليه المصالحة. والمصالحة تكون بين الإمام وبين الكفار على أي شيء يراه الإمام صالح للمسلمين. سؤال: هل يجوز المصالحة مع الكفار على شيء يراه الإمام الجواب نعم. سؤال ما الدليل؟ نقول مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش يوم الحديبية، ومصالحة النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي حينما هاجر إلى المدينة، ومصالحة النبي صلى الله عليه وسلم مع يهودي خيبر على الأرض. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون في آخر الزمان من مصالحة الروم، فهذه المصالحة جائزة إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، شريطة ألا تتضمن شرطا محرما. سؤال: هل يجوز المصالحة بتحديد مدة أو المصالحة مطلقا بلا مدة؟ الجواب: أما المصالحة على مدة فجائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صالح المشركين على وضع الحرب 10 سنين، سؤال: هل يجوز أن تكون المدة أكثر من 10 سنين؟ أكثر من 10 سنين؟ الجواب: نعم، يجوز أن تكون المصالحة على مدة أكثر من 10 سنين في أصح كلام أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد هذه المدة تحديدا لا يجوز خلافه، طيب سؤال: هل يجوز الصلح المطلق بلا مدة؟ الجواب: نعم، يجوز، ومعنى المطلق أي عدم وضع مد بخلاف المؤبد، وهو وضع التأبيد، فنقول يكون الصلح مؤبدا يعني إلى الأبد، هذا لا يجوز، لأن في ذلك تعطيل الجهاد بخلاف المطلق. يعني إيه؟ يعني أنه لم تحدد فيه مدة، وبالتالي إذا رأى الإمام مصلحة في أن ينبذ إليهم عهدهم ويعلمهم بذلك لا بأس، إذا رأى المصلحة في هذا. أما تأبيد الصلح معناه وضع الجهاد، ليس للجهاد محل، والله عز وجل قد جعل الغاية من إيقاف الجهاد والقتال الإيمان، وأن يكون الدين كله لله، فقال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، ويكون الدين كله لله. وقال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. إذن عندنا خلاصة عقد الصلح إما أن يكون محددا وإما أن يكون مؤبدا وإما أن يكون مطلقا. إما أن يكون محددا وإما أن يكون مؤبدا وإما أن يكون مطلقا. فإن كان محددا فجائز، طالت المدة أو قصرت، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم أيا كانت هذه المدة. وأما المؤبد فغير جائز، أما المؤبد فغير جائز، وأما المطلق فجائز. فإذا رأى الإمام المصلحة في وضعه بعد ذلك وأن ينبذ إليهم فحينئذ لا حرج ولا بأس. طيب، سؤال: ما الأقسام التي ذكرها المصنف هنا ومثل بها المصالحة؟ الجواب: ذكر المصالحة على النفس بالمال، نعطيهم مالا ويأتون لنا بالأسارة من عنده، أو نأخذ منهم مالا ونعطيهم الأسارة نصالحهم على هذا، أو أسير بأسير أيا كان. طيب، اثنان: أو على ترك القتال مد كما هو واضح وقائم. أو على أرض، هذا الثالث، بأن لنا عليها الخراج متى أردنا أخرجناه منه، أو لهم ولنا خراج عليه، أي ذلك فعل جائز. ودليله ما أبقى النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أرض خيبر يزرعونها ثم يعطونه نصف الخارج منها ولهم النصف، على حسب ما يرى الإمام. سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، أقل، أكثر، نصف، ربع، سدس بينهم، فيجوز هذا. وتكون الأرض للمسلمين. هذا اسمه المصالحة. وسبق معنا أقسام الكفار من جهة العهد والذمة والأمان، أن هؤلاء الكفار معنا على ثلاثة أقسام: الذين بينه وبينهم عهد، وأربعة أقسام على عمومه. فالكافر ينقسم إلى أربعة أقسام: إما كافر حربي فهذا حلال المال والدم، والثاني المعاهد الذي بينه وبينه عهد وهذا يحرم ماله ودمه بموجب العهد، والثالث المستأمن وهذا الذي دخل بلادنا بأمان تأشيرة وزيارة ودعوة، والثالث أهل الذمة، الرابع أهل الذمة وهم الذين بيننا وبينهم عقد ذمة، يبذلون الجزية ويلتزمون أحكام الإسلام فيه. فهؤلاء على عهدهم نوفي إليهم إلا إذا نقضوا العهد. وكل ذلك يرجع فيه إلى الإمام، لأنه يتصرف لمصلحة المسلمين وهو أدرى بأمورهم وأحوالهم. نعم، هذا ما يتعلق بالجهاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني المعاملات.
بهذا نكون فرغنا من الأول من أمور الفقه، فهو رحمه الله تعالى قال بأن الفقه يقوم على 10 أشياء. الأول العبادات، هذا نصف الكتاب إلى الآن، نصف الكتاب هذا أخذناه في العبادات، أخذناه في العبادات، الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد، هذه التي ذكرها رحمه الله في العبادات، وهذا نصف الكتاب. الثاني يعني من الأمور 10 المعاملات، هذه المعاملات. نعم.
شيخنا بعض الإخوة يسأل: هل الإبل تحل محل الفرس في توزيع الغنيمة، في كل الإبل سهمان كالفرس؟
إن كان إبل معينة يكون فيها النفع الذي يكون للفرس، ولا فالأصل أنه للفرس، لأن الفرس يكر ويفر، أما الإبل فلا. لكن هل ممكن أن يعطى مقابل الإبل شيء؟ يمكن لو الإمام رأى مصلحة، رأى في ذلك، نعم، سواء الإبل أو غير ذلك، لكن الأصل أنه للفرس، الأصل أنه يكون للفرس، لأن الفرس فيه الكر والفر وفيه كذا، فهو ينتفع به في القتال. أما البعير فيه نفع، فلهذا لا يعطى ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم للفرس، لكن يمكن أن يعطي الإمام له شيئا في ذلك بحسب. شوف. نعم. عظيم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع: وأجمعوا على أن من غزا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل.
نعم، لكن للإمام لو أراد الإمام أن يعطيه لمزيد نفعه شيئا زائدا له ذلك، إذا رأى أن يعطيه شيئا زائدا لأنك أبلى بلاء حسنا أو غير ذلك فله ذلك. إنما القسمة الخاصة، قسمة الخاصة اللي هي للفارس، هذه خاصة بالفرس. ليه؟ لأن الفرس من شأنه الكر والفر وغير ذلك، وليس ذلك للإبل. شوف، هل يجوز للإمام أن يزيد يعطي شيء؟ لأن الإمام في عموما إذا أبلى بلاء حسنا للإمام أن يعطي بعض الناس شيئا زائدا إذا رأى المصلحة في ذلك.
شيخنا بعض الإخوة يسأل يقول: هل للإمام أن يصطفي لنفسه من الغنائم من الغنيمة شيئا قبل القسمة؟
هذا كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لو الصفي هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يكون لسواه؟ البعض رأى لكن ضعيف شاذ، هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الصفي كده، صفي هذا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، فله أن يأخذ. لكن هل الإمام يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم ويصطفي نفسه؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا للرسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني المعاملات، وهي أشياء أحدها
نعم المعاملات، وهي متنوعة أقسام وكذا، هي أشياء. قال أحدها،
قال أحدها البيع.
معاملات يعني هذا يعتبر القسم الثاني من أقسام الفقه عموما، بخلاف تقسيم المصنف يعتبر، نقول يعني سؤال: ما هي الأقسام الكلية للفقه والأحكام الشرعية، للفقه والأحكام الشرعية؟ الجواب يقسم الفقه إلى أربعة أقسام. الأول العبادات، والثاني المعاملات، والثالث النكاح وتوابعه، والرابع الحدود والجنايات وتوابعها. هذه تعتبر الأربعة أقسام. فالمعاملات هذا قسم، هذا ربع الفقه، الربع أحد الأقسام الأربعة، المعاملات بكل أنواعها التي ستأتي، فأكثرها البيوع. قال وهي أشياء، نعم أحدها،
قال أحدها البيع، ولا بد فيه من بائع ومبتاع، نعم، وثمن.
البيع قال ابن قدامة رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، والحكمة تقتضي، والحكمة تقتضي. سؤال، ما البيع؟ ما تعرف البيع؟ الجواب، قال العثيمين رحمة الله عليه وهو يعرف البيع في الاصطلاح، ويعرف البيع في الاصطلاح فيقول، فقال هو مبادلة مال بمال، ولو في الذمة، مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض. مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض. فقوله مبادلة مال بمال، والمراد بالمال هنا كل عين مباحة النفع بلا حاجة، إنما في نفع مع حاجة كالكلب هنا لا يجوز بيعه لأنه نفعه مع الحاجة، كلب صيد أو كلب ماشية. فالمراد بالمال هنا كل عين مباح، مباحة النفع بلا حاجة، كالذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح والسيارات وغيرها. وقولهم أو منفعة مباحة، أو مبادلة مال بمنفعة مباحة ولو في الذمة، يعني قد يكون المال الذي يقع عليه العقد حاضرا وقد يكون في الذمة، غير ربا وقرض، قد يكون في مبادلة بس قائمة على ربا، خذ الدرهم بدرهمين أبيعك الدرهم بدرهمين، هذه مبادلة لكنها ربا لا يجوز، أو شعير بشعير مع الزيادة هذا ما يجوز، الأصناف الربوية أو ما يقوم مقامه، أو قرض، قرض هذا ليس ما بيعا لأن البيع معاوضة، لكن القرض إرفاق وإحسان، أعطيك مالا على أن تعطيني على أن ترد، هذا إحسان وإرفاق، إنما البيع معاوضة، بيع هذا يكون إيه؟ يكون معاوضة. والأصل في البيع الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه كبيع الغرر والجهالة، وكما سيأتي من في الأبواب التي تأتي معنا، حبل الحبلة والملامسة والمنابزة وكل هذه الأحكام المعروفة، كل هذه الأحكام المعروفة. نعم، قال
قال ولا بد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ يؤدى به أو ما في معناه.
طيب نفس المسألة يقسم هو البيع هنا إلى أقسام، يقول الكلام فيها تضمن أمور لابد فيه، البيع هذا لابد فيه من بائع ومبتاع، يعني مشتري، بائع ومشتري مبتاع، وثمن يبذل، ومثمن البضاعة بضاعة ومال تعطيه وأنت تشتري هذه البضاعة. إذن البيع هيكون لابد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن اللي هو البضاعة أو مثمن، ولفظ يؤدى به أو ما في معناه. ولفظ يؤدى به الصيغة القولية، أو ما في معناه من الصيغة الفعلية اللي هي المعاطاة. يبقى عندنا هنا تضمن خمسة أشياء، أي بيع لابد أن يكون فيه خمسة أشياء: الأول البائع، الثاني المبتاع، الثالث الثمن، الرابع المثمن، الخامس الصيغة. في البائع شروط، وفي المبتاع شروط، وفي الثمن شروط، وفي المثمن شروط، وفي الصيغة شروط. كل هذا لابد أن نراعيه، كل هذا لابد أن نراعيه. طيب الأول البائع.
قال الأول البائع فيشترط فيه أن يكون جائز التصرف وهو البالغ الرشيد غير عبد بلا إذن، وأن يكون راضيا، وأن تكون العين ملكه أو مأذونا له في بيعها.
وفي المبتاع قال الثاني المبتاع.
قال الثاني المبتاع ويشترط فيه أن يكون أيضا جائز التصرف.
نعم اللي هو الشاري، كذلك أن يكون راضيا، وأن يكون أيضا المال مأذونا له في التصرف فيه وغير ذلك. يبقى إذن البائع قال يشترط فيه شروط، ما الشروط التي تشترط في البائع؟ الشرط الأول أن يكون جائز التصرف، أن يكون جائز التصرف. طيب سؤال، متى يكون البائع جائز التصرف؟ واحد أن يكون بالغا، الثاني أن يكون رشيدا، وكذلك أن يكون عاقلا، وكذلك أن يكون حرا. هذا كله جائز التصرف. يبقى أن يكون بالغا، عاقلا، رشيدا، حرا، إلا إذا أذن السيد للمملوك، إلا إذا أذن السيد للمملوك، أو كان بيع الصبي مما جرت بالعادة ومأذون له وعنده تمييز، كالذي يوقف ولده في محل وهو دون بلوغ لكن يستطيع أن يبيع ويشتري، معروف السلعة والثمن وكذا مما جرت به، لكن ما جرت العادة بأن يبيع بيتا أو يبيع سيارة. يبقى لابد أن يكون جائز التصرف. الشرط الثاني أن يكون راضيا، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، سؤال: متى يصح البيع مع الإكراه؟ متى يصح البيع مع الإكراه؟ السؤال الجواب: إن كان الإكراه بحق، كان الإكراه بحق. كما يلزم الإمام من عليه دين وله مال يوفيه أن يبيع ماله لوفاء دين، يعني يبيع ماله لوفاء دين. فإذا كان الإكراه إذن بحق، فهذا جائز للإمام أن يكره الإنسان على بيع ماله، لأنه تعلق به حق للآخرين. إذن لابد أن يكون هناك رضا، كان يكون هناك رضا. فلو تم البيع بإكراه لا يصح، يقول وقع العقد هذا وإلا قتلتك، ما يصح هذا. أو أخذوك كتفوه ضربوه فعلوا فيه كذا، فلا يصح البيع حينئذ لأنه إكراه. حتى الطلاق، لو أنه أكره على طلاق امرأته فلا يقع الطلاق، لأن ما عنده اختيار. قال: الثالث أن تكون العين ملكه أو مأذونا له في بيعه، يعني يكون مالكا للعين أو مأذون له في بيعه. هو لا يملكها لكن وكل في بيعه، هو ما يملكها لكن وكل في بيعه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. كما قال حكيم بن حزام. ونهى النبي أيضا عن بيع ما لا يملك. فلا بد أن يكون ملكا أو يكون مأذونا له بالبيع. وكلت إنسانا أن يبيع لي سيارتي، ليست ملكة لكن مأذون له في ذلك. وقد ذكروا في ذلك تصرف الفضولي، وهذا يدخل في الإذن العام. لو أنه علم رضا من وكله بهذه المعاملة فله ذلك. كان أقول لك: اذهب فاشتري لي سيارة موديل كذا في حدود كذا، فأنت اشتريت السيارة، فجاء واحد وقال تبيعها، أنت اشتريتها بمئة ألف، قال يا رأيك ربحك فيها 30 ألف، وأنا شايف سيارة أخرى أفضل منها ممكن ب110، رحت بيعها ب130 وجبت سيارة جيدة إما بحالتها أو أفضل منها ب110، وجئت إليك وقلت لك هذه 20 أيضا كمان، كما فعل الرجل الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري الشاه، ثم باع الشاه، اشتراها بكذا ثم باعها بكذا واشترى كذا، والمهم جاء بمال النبي والشاه، فرق أسعار. فهذا اسم صرف الفضيلة. قيل هذا موقوف على إذن الإنسان إذا وافق، وقيل على حسب إذا كان يعلم أن الشخص يأذن له، لأن هذا تصرف جيد. يعني أنت الآن تقول اشتري سيارة مثلا فيات ولا سيارة فيرنا ولا سيارة مثلا كذا في حدود مثلا 100 ألف مثلا، يعني فأنا لقيت سيارة مرسيدس ممتازة مثلا ب100 ألف أفضل من اللي أنت قلتها لي مثلا، أو وجدت شيئا، فهذا أنا أتصرف لصالحك في هذا الباب، هذا اسمه تصرف الفضولي. نعم. الشاهد أنه لابد أن يكون مالكا للعين كل عين ملكه أو مأذون له في بيعه. قال الوزير ابن هبيرة اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له وأنه باطل. قد جاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث حكيم أيضا لما قال رسول الله يأتينا الرجل يريد الشيء وكذا فأبيعه عليه ثم أذى فأشتريه ثم أعطيه إياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي صور طبعا معاصرة كثيرة جدا، لأن التجارة هذه انتشرت جدا، وهي أن الإنسان لا يكون عنده تجارة ولا شيء، ولا عنده سلع ولا عنده محلات، ويأتيك الرجل يريد منك سيارة، يريد منك ثلاجة، يريد منك شيئا من هذا، أي حاجة، ممنوع من العربية شو نوع من الصرف هذا، ممنوع من العربية هذا أظن هذا التوك هذا ليس في العربية يعني، يمكن نعم هندي يمكن ولا ما أدري،
يقولون عنه طفطف الشرقي،
أي نعم
مختلف الأسماء يعني،
زي الباص، باصن هذه إنجليزية نعم، فيبدو أن التوك على نفس المسألة، وزي الكاب مثلا أعطيته كابا أو نظرت إلى كابه، هذا كاب هذا أيضا ليست، والفريزر فتحت الفريزر، ولا نظرت الفريزر، هذه كلها لا تدخل عليها حركات الإعراب لأنها تدخل على الألفاظ العربية. نعم. يأتي فيقول أنا أريد منك سيارة، هو ما عنده سيارة، هل يجوز له أن يتاجر هذه التجارة؟ نقول نعم، ليس يلزم يكون عندك سلعة أو أن يكون عندك محل أو يكون عندك شيء، لكن كيف البيع هنا وما صفة البيع المشروع؟ أقول له تعال غدا أو بعد أسبوع تجد السيارة بالمواصفات هذه إن شاء الله، ولا يحصل اتفاق على شيء. طب هل ممكن أنه يخبرني بالسعر؟ يقول والله ما أدري، هي في السوق عاملة مثلا ممكن 100,000 110 190 حسب الإخبار، بهذا لا إشكال فيه. وهل يجوز أن يأخذ عربونا؟ لا، ما يجوز أن يأخذ عربون، لأن هذه كلها نوع إلزام أصلا. ثم تأتي بعد ذلك إذا بالسيارة عندي فتقول بعني إياه، أقول خذها بكم بكذا 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 ونتفق على سعر معين سواء كان بالتقسيط أو بالمؤجر، هذا لا إشكال فيه أبدا، وليس باللازم أن أكون أنا مالكا السيارة أو مالكا الثلاجة أو مالكا كذا. البعض يقول لا، أصل هذا أصلا هو الغرض، هذا الرجل ما كان عنده غرض يحوز السلعة ولا شيء ولا يأتي بالسلعة، هو ما أتى إلا لمن أجل المال، فكأنما سدد عنك هذا المال وأخذت المال. نقول ليه كأنما يا أخي، الفرق بين الحلال والحرام شعرة، والشريعة لا تلاحق الناس مثل هذا طالما أنه ليس محرما ولا هو حيلة على محرم كبيع العينة، هو يريد مالا، يريد المئة، وأنا أريد أن أجعل 100 ب120 فنأتي بالسلعة واسطة ليست حقيقة في الشراء، لكن هذا بيع حقيقي، فداعي الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ثم التوسيع على الناس، لأننا لو ضيقنا على الناس في مثل هذه الصور ولا دليل يمنع منها ضيقت على الناس سبل الحلال. فما الإشكال؟ ما الإشكال؟ ما الإشكال أنني أتي بهذه السيارة وبيعها عليك بعد ذلك بعد ما أملكها؟ ها؟ ما أنا خلفت في ماذا؟ بعت ما لا أملك؟ أنا أملك. بعت ما ليس عندي؟ هذا عندي. ما الإشكال؟ هذا حيلة مال بمال؟ أبدا. لهذا لابد أن يكون في أي إلزام بنوع من الأنواع، سواء إلزام قولي أو إلزام عرفي، حتى لو العرف بيلزم بدون القول، يعني لو لم تشتريها سوف يغضب وسوف يفعل ولن أشتري لك شيئا بعد ذلك، ولا ما يكون في لا إيماء ولا إشارة إلى هذا ولا عرف يلزم بهذا الأمر ولا 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 إلى آخر ذلك. أما ما يفعله الناس من تغطية، يروح معك يدفع لك المال، مال يدفع لك المال ثم يأخذ المال بالزيادة، أو يشتري السلع من عندك ولا تنقل، خلص معك العقد على الورق ثم يبيعه بعد ذلك لفلان وتذهب أنت تشتريه من تأخذه من نفس المعرض أو المحل. كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. طيب لو انه اتى بالسيارة وجعلها من المعرض وجعلها وقفة امام بيتك وتستلمها من عند البيت، قلنا الاتفاق حصل قبل ذلك، الاتفاق حصل قبل ذلك، وما ذهب هو ليشتري سيارة وينقلها عند البيت الا لما حصل اتفاق مسبق وتم العقد وكل شيء، فيقول سأذهب وآتي بالسيارة، سأذهب وآتي بالسيارة وأجعلها أمام منزلي وتعال خذها من عندي منزلي أو من عند البنك أو أول شيء غير ذلك، كل ذلك لا يجوز، كل هذا لا يجوز. يبقى هذا شرط البيع، أن يكون جاهز التصرف، أن يكون راضيا، أن يكون مالكا لماذا؟ للعين. نعم. طيران دي التوك توك معناه او ايه؟ البجاج بالهندي، توك توك تايلاندي. صوت المكنة السريعة، توك 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 وهكذا. نعم ممكن استفدنا فائده. اذا التوك توك يعني ممكن تزود براحتك، ممكن تسميه توك 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 توك. ما في دليل على الاقتصار على توك توكين بس. هذه فائده. ما قال الثاني المبتاع، والشرط في ان يكون ايضا جائز التصرف ومع سائر الشروط، وان يكون راضيا، وان يكون ايضا المال الذي دفعه في الشراء ان يكون مالكا له او مأذون للتصرف فيه وغير ذلك. ولهذا قالوا يشترط في العاقدين، هو فصلك يشترط في العاقدين التراضي منهما ان يكون جائز التصرف، ان يكون كل متعاقدين مالك المعقود عليه او قيام مقام مالكه. نعم.
الثالث الثمن، ويشترط فيه أن يكون مالا في نفع مباح معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا للمشتري.
نعم، هذا شروط الثمن، شروط الثمن أن يكون مالا في نفع مباح، أن يكون مالا في نفع مباح، يعني ما يكون في شيء يباح عند الحاجة كالكلب، فهذا مباح عند الحاجة، فلا بد أن يكون نفع مباح إباحة عامة، أو يكون أو يكون مثلا عند الضرورة مثل الدم أو غير ذلك، فلهذا لا يجوز شراء الدم. لو إنسان أخذ دما فالدم قد نهى عنه الشرع عن ثمنه فلا يجوز الإنسان أن يبذره بثمن، والكلب لا يجوز أن يبذره بثمن. طيب لو أن الإنسان، سؤال، لو أن الإنسان عجز عن أن يأتي بكلب إلا ببيع وبدم إلا ببيع، فما حكم هذا البيع؟ البيع لا يصح، والإثم على البائع لا على المشتري، إذا احتاج إلى ذلك حاجة لا تسد. فإن الإثم يكون على البائع. قال معلوما، لابد أن يكون الثمن معلوما لا مجهولا. ما أقول بعنا هذه السيارة بما يرضيك إن شاء الله، إن شاء الله أعطيك اللي يرضيك ونتفق على هذا. طب أعطينا اللي يرضيني كم؟ فهذا مجهول. أو أقول أعطينا هذه السيارة بسيارة وما حددنا أوصافه، ما حددنا الأوصاف. وهذا أظن يقع بين مثلا الناس القريبين من بعض الأصحاب. خذها بس بكام؟ بس خذها، خذ يا أخي، توكل على الله، توكل على الله، توكل على الله. أيوة، يعني بكام؟ يعني بكام؟ إيه اللي تحسبه اللي تحسبه، يلا يركب السيارة ويمشي. قال ما شاء الله يا زوجتي، الرجل هذا صاحبي، طول عمر أقول لك صاحبي، هذا ما شاء الله طول عمر أقول لك أكلمك عنه صاحبي، ما شاء الله ما يقصر معه. قال لي والله شوف اللي تدفعه، فبإذن الله احنا نروح شوية الحاجات دوما تعملهم بتاع 30,000 إن شاء الله. إيه يعني يعطي مثلا 30 أو شيء، وبيعطي له، يقول له الباقي فين؟ يقول له الباقي ما هو ده 30. قال لا، ده 75,000. 75,000؟ أي طب ما قلتش ليه؟ هنا يقع النزاع والخلاف. لكن لو انت صادق، صاحبي، صحيح صاحبي، وانا ما ادري الناس بتلف وتدور ليه، صاحبي عرفني الحاجة دي بتتباع، المتر ده هو بيتباع ب130 جنيه، اه شوف الفواتير طلع النهاردة ب130 جنيه، ان شاء الله بديهولك ب110 جنيه، انا ماشي مبسوط وعارف انا شارب ايه وعارف بيع ايه وعارف كذا وكذا وكذا، لكن يلف ويدور وكذا وممكن يعطيك ضعف الناس او يعني اكثر من الناس، ومع ذلك يحاول ان يعطيك ايه، يعني ان يجاملك في هذا. لا، اللي هيجامل حقيقة، يجامل حقيقة، يقول هذا الشيء بخمسة وانا بعطيك ايه باربعة، يبقى انت اكرمت فعلا صاحبك او اخاك او زميلك او جارك او غير ذلك. يبقى لابد أن يكون الثمن معلوما، الثمن معلوما. لكن الفقهاء ذكروا أن إذا آل إلى العلم بالعرف ما في مشكلة، يعني قد يسمح في شيء. أنا مثلا أبني وفاتح مع مجيرة تعامل، يبعث للرمل والأسمنت وكذا، وباقي مثلا يوم الخميس الحساب كام؟ قال لي كذا 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 كذا. فمثل هذا من الأهل علم من جوز في مثل هذه المسألة، لأن إيه؟ يعتبر عرف الناس ومصالح الناس قضية بهذا. هذا آل إلى العلم. شيخ إسام مال إلى هذا القول، إنه إذا كان يقول علم في نحو هذا التعامل، بتسحب حديد، بتسحب أسمنت، بتسحب رمل، بتسحب كذا، بتسحب خشب إلى غير ذلك، مثل هذا أدوات كهربائية. لكن الأفضل في كل هذا أن يكون الثمن مقطوعا ومعلوما ومعروفا، لأنه قد يختلف الثمن من يوم إلى آخر فيقع نزاع بسبب ذلك. نعم.
ما يقول إلى العلم شيخنا لابد فيه من معرفة سعر الوحدة.
نعم،
لابد فيه من معرفة سعر الوحدة، لكن الكل يكون بعد.
يعني كيف؟
يعني الآن أنا بأخذ أدوات كهربائية، أنا أعلم سعر من اللمبة، لكن أنا هسحب كم ما أدري، فجينا في نهاية
إيه ولا ما أقول لك بتسحب كهرباء وبيجيب هذا وبيشغل، أنت الصنايع وكلته يشتري ويجيبه، جاب لك مثلا كذا 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 في النهاية يا ابني حسابك كم، حلو والله أنا أجيب الكشف من عنده، خلاص جاب لك الكشف كل هذا من سلوك من كهرباء من إلى آخره بكذا، ثم هو أجرته كذا. فمثل هذا جوزه شيخ الإسلام اللي هو ما يقول إلى العلم، شوف كلام عندك شيخ الإسلام. فلا يلزم أنه يكون مثلا أنت تقول مثلا ده اللمبة مثلا بعشرة جنيهات، ثم قد تسحب مئة قد تسحب كذا، دي هنعود بها بقى إلى المثمن اللي هو العلم بالمثمن. لكن هذه صورة العلماء جوزوها نظرا لحاجة الناس ومصالح الناس، ولأن هذا ما يقع فيه نزاع بين الناس، لكن نقول الأولى والأفضل في كل شيء من هذا أنك أنت يكون الثمن معلوما وقت الشراء، هذا هو، بحيث لا يقع نزاع من أي وجه من الأوجه. نعم. والثالث أن يكون مقدورا على تسليمه، الثمن أن يكون مقدورا على تسليمه. فإن كنت عاجزا عن تسليمه فلا يصح يكون ثمنا، لأن الثمن يمكن أن لا تقدر على تسليمه، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ضرر. فلا تشتري مثلا بأرض شيئا بأرض فيها نزاع، أو بسيارة فيها نزاع لا تقدر على تسليمها أو غير ذلك، لابد أن تكون قادرا على تسليم، أو بطير في الهواء تقول أشتري منك هذا بمئة حمامة والحمام هذا في الهواء مثلا، أو بسمك في ماء، فأنت لا تقدر على تسليمه. وما لا يقدر، العلماء يقول ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، ما لا يقدر على تسليمه شبيه بماذا؟ بالمعدوم. فلابد أن يكون مقدورا على تسليمه، لابد أن يكون مقدورا على تسليمه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويصح البيع بالرقم، ونص عليه أحمد وتأوله القاضي، وبما ينقطع به السعر، وكما يبيع الناس، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، ولو باع ولم يسمي الثمن صح بثمن مثل كالنكاح.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر خلاف، قال: القول الثاني وهو الصواب المقطوع به، وهو عمل الناس في كل عصر ومصر، جواز البيع بما ينقطع به السعر، وهو منصوص الإمام أحمد.
نعم. الرقم أي الرقم ما في مشكلة، أتينا بعد ذلك في الصيغ اللي هي مثل المعاطاة. نعم. قال: وأن يكون مملوكا للمشتري، قال الثمن، واشترط فيه أن يكون مملوكا للمشتري، تشتري مثلا هذا ببعير، تشتري هذا ببهيمة، تشتري هذا بسيارة، تشتري هذا الشيء بسيارة، لابد أن تكون مالكا للسيارة، تكون مالكا للسيارة، تشتري فدان بفدان أرض، تشتري قيراطا بقيراط، لابد أن تكون مالكا لهذا القيراط. يبقى إذن يشترط في الثمن شروط: واحد أن يكون مالا في نفع مباح، الثاني أن يكون معلوما، الثالث يكون مقدورا على تسليمه، الرابع أن يكون مملوكا للمشتري، أن يكون مملوكا للمشتري. طيب الرابع المثمن.
الرابع المثمن، ويشترط فيه أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة، وأن يكون ملكا لبائعه أو مأذنا له في بيعه، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة يحصل بها معرفته.
نفس يعني الشرط، شرط السابق. يبقى واحد المثمن للبضاعة أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة، كل نفع مباح، أما المحرم فلا يجوز، أما المحرم فلا يجوز. أما النفع المباح للحاجة فلا يجوز كالكلب. الثاني أن يكون ملكا لبائعه أو مأذون له في بيع، هو البضاعة اللي عندك أن تكون ملكا إياها أو مأذون لك في بيعه. الرابع أن يكون مقدورا على التسليم، نفس المسألة، السلعة التي عندك تكون قادرا على تسليمها. ما تبيع له عبد آبق فلا يجوز بيع العبد الآبق ولا الجمل الشارد. طيب، وأن يكون معلوما، السلعة تكون معلومة، قال برؤية أو صفة يحصل بها معرفته، برؤية اشتري منك هذه السيارة وأراها، أو تكون موصوفة وصفا منضبطا، أقول عندي سيارة في القاهرة وصفوها كيت وكيت وكيت، عندي ثلاجة مثلا وصفوها كيت وكيت وكيت، يبقى إما أن تكون معلومة برؤية أو موصوفة الوصف الإيه المنضبط الذي يحصل بمعرفته. والله لو وجدتها كالوصف تماما مضى البيع، وإلا فلي أن أرجعها. أو تكون معلومة برؤية. طيب، أو تكون معلومة بالشم، إذا كنت أشتري شيئا الوصف المركز عليه فيه الشم زي العطور، أنا ما أستفيد بالرؤية، أستفيد بالشم أو بالسماع كالمسجل مثلا، شوف يبقى جربه في السماع. يبقى على حسب، يعني لابد أن تكون السلعة معلومة، إن كان العلم بها بسماع يبقى لابد من السماع، العلم بها بالرؤية لابد من رؤية، العلم بها بالشم يبقى لابد من شم، العلم بها باللمس. أنت بتشتري مثلا قماش صوف مثلا أو قطن، فأنت بتشوف الوبرة تلمس وملمس هذا أيا كان، يعني المهم ما يتأدى به العلم بالمثمني. فإذا الفقرة هذه العلم بالمثمن والسابق، العلم بالثمن، يشترط العلم بماذا؟ بالثمن والمثمن. يشترط ماذا فيهما؟ أن يكون مباحين سواء الثمن أو المثمن. فلا أشتري منك مثلا تفاحا بخمر، ولا أشتري منك خمرا بتفاح، فضلا عن خمر بخمر، فلا يجوز، لابد أن يكون مباحين. والإباحة تكون بلا حاجة. بعد ذلك يشترط فيهما أيضا القدرة على التسليم سواء الثمن أو المثمن. يبقى أنا عندي الآن البائع، وعندي المبتاع، وعندي الثمن، وعندي المثمن. طيب، يبقى الصيغة
الخامس، اللفظ المؤدى به، وهو الإيجاب والقبول والمعاطاة.
نعم، الصيغة، الإيجاب والقبول والمعاطاة. فعندنا صيغة لفظية وهي الإيجاب والقبول، وعندنا صيغة فعلية. سؤال، ما الصيغة التي ينعقد بها البيع؟ ما الصيغة التي ينعقد بها البيع؟ الجواب، ينعقد البيع بصيغتين، الأولى قولية والثانية فعلية. القولية وهي الإيجاب والقبول، يقول البائع بعتك كذا، فيقول المشتري اشتريت، هذا القبول. يبقى البائع يقول بعتك كذا، والمشتري يقول اشتريت، وتحصل بأي صيغة يتعارف عليها الناس، لا يلزم باللغة العربية، ممكن بالفرنسية بالإنجليزية، إذ بيوع هؤلاء جائزة، ما يلزم اللغة العربية، ما يلزم بعتك، اشتريت منك، ما يلزم بأي صيغة. ومثلها عقد النكاح، زوجتك ابنتي فلانة، طيب قبلت، طب لو كانت بالفرنسية، لو كانت بالإيطالية، أي صيغة بيتعرف عليها الناس في ذلك، حتى لو بالعامية، جوزتك بنتي، يقول له قبلت، تيجي بقى بعد ذلك يقول لك الزواج لم يتم ليه؟ السؤال جوزتك وجوزتك دي مش من ألفاظ الايه؟ الزواج والنكاح ولا كده يبقى باطل. وبعدين قال له التاني قال له قبلت. قبلت ايه؟ ايه قبلت؟ في حاجه اسمها قبلت؟ ما في حاجه اسمها قبلت. زي اللي يقول لك انا بقول لزوجتي قلت انت طالق بالهمزه، ما قلتلهاش انت طالق، انت طالق، نقوله طالق طالق طالق. كل هذا يقع بها الطلاق، لان هذه ترجع الى الفاظ الناس. في ناس تقول طالق، زي عندنا في برج البرولوس هنا قريب منها تقول بالقاف، يقول بالقاف قلت له قل لي، وعندنا بالجيم طالق، وعندنا بالهمزة طالق. فأيا كان ليس يلزم اللفظة ايه؟ اللفظة هذه ليست تلزم. فالزواج الطلاق البيوع تقع بالصيغة التي تكون حسب عرف الناس. طيب وما الصيغة الفعلية؟ ما الصيغة الفعلية؟ الجواب الصيغة الفعلية هي المعاطاة. القائمة على الايه؟ الأخذ والإعطاء. ممكن معروف الكيس هذا، الكيس هذا خبز معروف انه بجنيه، معروف خمسة في كيس هذا بجنيه، باخد الكيس وحط الجنيه. حتى احيانا لما كنا في المملكة بيبقى فيه التموينات اللي البقالة ديت، بيجي مثلا بيفتح الساعة 8 بتاع المخبز بيأتي بالخبز ويعلق له على الباب، في الباب كده بيعلقه. فانت تاخد عايز خبزا يعني مبكرا، فتأخذ أنت الكيس وتحط الجنيه إيه؟ الريال مكانه أو شيء، فخلص ده معاطى، خدت وعطيت. فالمعاطاة هنا الأخذ والإعطاء. وقد يكون الصيغة تجمع بين القول والفعل، يعني من جانب يقول لك بعني ومن جانب آخر تعطيه، أو تعطي الجنيه وتأخذ، يعني قد يجمع بين الأمرين، قد يكون يجمع بين الأمرين. نعم هذا ما يتعلق باللفظ. يبقى عندنا بائع وعندنا مبتاع وعندنا ثمن وعندنا مثمن وعندنا لفظ يتأدى به البيع. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى المثال 68 اختلفت الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به السعر من غير تقدير الثمن وقت العقد، وصورتها البيع ممن يعامله من خباز أو لحام أو سمان أو غيرهم، يأخذ منه كل يوم شيئا معلوما ثم يحاسبه عند رأس الشهر أو السنة على الجميع ويعطيه ثمنه، فمنعه الأكثرون وجعلوا القبض به غير ناقل الملك، وهو قبض فاسد يجري مجرى المقبوض بالغصب لأنه مقبوض بعقد فاسد. هذا وكلهم إلا من شدد على نفسه يفعل ذلك ولا يجد منه بدا، وهو يفتي ببطلانه وأنه باق على ملك البائع، ولا يمكنه التخلص من ذلك إلا بمساومته له عند كل حاجة يأخذها قل ثمنها أو كثر. وإن كان ممن شرط الإجابة والقبول لفظا فلا بد مع المساومة أن يقرن بها الإجابة والقبول لفظا. والقول الثاني وهو الصواب المقطوع به وهو عمل الناس في كل عصر ومصر جواز البيع بما ينقطع به السعر، وهو منصوص الإمام أحمد واختره شيخنا، وسمعته يقول هو أطيب لقلب المشتري من المساومة.
نعم طيب نعم.
قال ويتعلق بالبيع عدة أمور، أحدها الشروط وهي قسمان، صحيح مثل صفة في الثمن أو المثمن أو نفع فيهما ولهما، وفاسد كمنافاة متقاضاة ونحو ذلك.
نعم هنا انتقلنا إلى يقول ما يتعلق به عدة أمور. الأول الشروط، الشروط في البيع. نقول ابتداء سؤال، ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ الجواب شروط البيع تكون من وضع الشارعي، شروط البيع تكون من وضع الشارعي، يضعها الشارع ويلزم المتعاقدان بها، ويلزم المتعاقدان بها. طيب والثاني؟ وأما الشروط في البيع فهي من وضع المتعاقدين، فهي من وضع المتعاقدين. والأصل فيها الإباحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه، إلا إذا تضمنت محرما، إلا إذا تضمنت محرما فحينئذ لا يجوز. فائدة، فائدة: اشترط العلماء للشروط في البيع أن يكون الشرط في صلب العقد، فلا يصح قبله ولا بعده. طيب ما أقسام الشروط؟ قال المصنف: قسمان، شروط قسمان: صحيح وفاسد. الشروط قسمان: صحيحة وفاسدة. سؤال: ما الشروط الصحيحة؟ قال العلماء: الشروط الصحيحة هي التي لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقد، ولا مقتضى العقد. سؤال: ما أقسام الشروط الصحيحة؟ الصحيحة، الجواب: الشروط الصحيحة قسمان أو نوعان. فالشروط الصحيحة نوعان. النوع الأول، النوع الأول ما يكون في مصلحة العقد ويتقوى به، كاشتراط التوثيق بالرهن أو اشتراط الضامن أو اشتراط كما قال المصنف هنا صفة في الثمن أو المثمن أو نفع فيهما، اللي هو النوع الثاني. النوع الثاني أن يكون الشرط متضمنا بذل منفعة مباحة في المبيع، كما قال العلماء: بذل منفعة مباحة في المبيع، كأن يشترط البائع سكن الدار المبيعة مدة معينة، كأن يشترط البائع سكن الدار المبيعة مدة معينة، أو أن يحمل على الدابة إلى موضع معين، إلى موضع معين، كما اشترط النبي. شروط بقى صحيحة يعني تكون لمصلحة المتعاقدين أو مصلحة أحدهما أو مصلحة في البيع نفسه، توثق العقد، اشتد به العقد أو غير ذلك، كما حصل في قصة جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع جملا واشترط ظهره إلى المدينة، واشترط ظهره إلى المدينة كما في الصحيحين، يشترى حملانا أن يبقى راكبا عليه إلى المدينة. طيب والشروط الفاسدة أو الشروط المحرمة، قال كده المحرمة على قسمين: باطلة وفاسدة. أما الباطلة ما تخالف العقد من أصله وحقيقته، كان يشترط أحدهما على الآخر عقدا آخر كما ذكر العلماء، كان يشترط أحدهما على الآخر عقدا آخر: أبيعك هذه الدار على أن تبيعني هذه الدار، فلا يجوز، يكون هذا البيع شرطا في بيع الآخر. والنبي قد نهى عن بيعتين في بيعة. طيب، والثاني الفاسد، وهذا يفسد معه الشرط لا العقد، فالباطل يبطل معه العقد والشرط. طب والثاني بيع فاسد، يصح البيع مع بطلان الشرط؟ يصح البيع مع بطلان الشرط، كأن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة، أبيعها لك على ألا تبيعها، فهذا شرط يفسد والبيع صحيح، والبيع صحيح. ومثاله اشتراط أهل بريرة في بيعهم أن يكون الولاء لهم، أن يكون الولاء لهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط وصحح البيع، أبطل الشرط وصحح البيع. يبقى إذن الشروط الممنوعة إما أنها يبطل معها العقد والشرط، وإما أنها يبطل الشرط وصح العقد. الأولى نسميها الشروط الباطلة، والثانية الفاسدة. هذا شرط باطل، هذا شرط فاسد. شرط باطل يبطل معه العقد لأنه بيتنافى مع حقيقة العقد وأصل، وشرط فاسد يفسد الشرط ولكن يصح البيع. والشروط الصحيحة ما كانت في مصلحة العقد أو المتعاقدين أو أحدهم. يعني إذا نقول كده أخواني، خلاصة خلاصة، فالشروط الصحيحة ما كانت في مصلحة العقد أو المتعاقدين أو أحدهما، والشروط الممنوعة إما باطلة يبطل العقد والشرط لمنافاة الشروط لحقيقة العقد وأصله، لحقيقة العقد وأصله. وأما ما يبطل معه الشرط لا العقد فهي الشروط الفاسدة، وهي التي لا تتنافى مع أصل العقد وحقيقته. كحديث بريرة: إنما الولاء لمن أعتق. طيب نكمل بعد
شرط الجزاء،
نكمل بعد المغرب إن شاء الله.